لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. إخوة الإسلام، غرس الإسلام في نفوس أتباعه حب النظام والانتظام، رباهم على ذلك في تشريعه ليسعد مجتمعهم ولتكون حياتهم مظهر حضارة فذة. جعل الإسلام للعبادات أوقات محدودة ينبغي أن تؤدى فيها ولا يصح أن تتعداها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجعل من شروطها دخول وقتها، فلا يصح أن تقدم صلاة على وقتها، وفي تأخيرها عن وقتها إثم كبير. شرع الإسلام للمسلمين الجماعة في صلواتهم، فإذا اجتمعوا في مساجدهم اقتدوا بإمام واحد ولو كانوا ألوفا مؤلفة، فيكبرون إذا كبر، ويركعون إذا ركع، ويرتفعون إذا ارتفع، ويسجدون إذا سجد، لا يسبقونه بقول ولا يبتدرونه بعمل. فما أجل الصلاة عبادة مربية على النظام والانتظام. وقال تعالى في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فلا يتقدم موعد صيام المسلمين عن شهر رمضان ولا يتأخر. وإذا صاموا أبيح لهم الطعام والشراب وسائر المفطرات، وسائر المفطرات في الليل، وحرم عليهم ذلك في النهار. يأكل المسلمون في ليلهم ويشربون، فإذا طلع الفجر أمسكوا إمساك الرجل الواحد، وإذا غربت الشمس أفطروا إفطار الرجل الواحد. إنها عبادة تربي على النظام والانتظام. فرض الإسلام الزكاة في الأموال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، في الزروع والثمار وحال عليها الحول، وفي الزرع والثمار عند حصادها، وهي جزء من المال يؤديه الأغنياء بمقدار معين ونظام محدود، فإذا أخروها عن موعدها أثموا. فرض الإسلام الحج يؤديه المستطيعون في العمر مرة واحدة في وقت معين من كل سنة، ولا يجوز للحاج مجاوزة الميقات بلا إحرام، وإذا أحرم منع مدة إحرامه من أمور تسمى محظورات الإحرام. ترمى الجمرات يوم النحر وفي أيام التشريق في أوقات معينة وبحصيات معدودة على وجه معين وعدد محدود، إذا أخل به أثم ولزمه دم. إخوة الإسلام، إن مجموع هذه العبادات وغيرها ترسخ في المسلم مبدأ النظام والانتظام لتشمل حياته كلها، ولتجعل منه شخصية معتدلة في شؤونه الخاصة والعامة. فلا غلو ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط، ولا مبالغة ولا تهاون، وإنما اعتدال وقصد وتوسط بعيدا عن العشوائية والارتجال. والمسلم في عصرنا الحاضر مع تراكم الأشغال وتزاحم الأعمال واختلاف الأحوال يتذرع بضيق الوقت فيسقط بعض الحقوق والواجبات، وقد ينسى في غمرة أعماله اليومية وقضاء حاجاته المعيشية وأداء شؤونه الشخصية، قد ينسى تربية أسرته والسؤال عن رحمه وأقاربه إلى غير ذلك من الواجبات. وقد تطغى المستحبات والمباحات على الواجبات في غياب تنظيم الواجبات. إخوة الإسلام، وتنظيم الحقوق الشرعية، نعيش خللا في حياتنا التعبدية باختلال الترتيب الشرعي بين أنواع المطلوبات والمنهيات والواجبات والنوافل. فيحرص بعض الناس على صلاة التراويح ويضيع الصلوات المفروضة، يحرص على الأضحية وغسل الجمعة أكثر من حرصهم على الصلوات، يهتم ببعض المندوبات أو السنن مع غض الطرف عما يصاحب ذلك من أعمال محرمة، وحينا تحفظ الفروع وتضيع الأصول. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت كثيرا من الناس يتحاشون من رشاش النجاسة ولا يتحاشون عن غيبة، يكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا، يتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عدها من حفظ فروع وتضييع أصول. انتهى كلامه رحمه الله. هذا سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه يمارس في حياته النظام والانتظام في توازن واقتدار. كان قوي الإيمان، أعظم الناس في كثير من المهمات والواجبات، سيد العابدين الزاهدين، كان مجاهدا عظيما، قائدا شجاعا، كان خير الناس لأهله وأقاربه، كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تربية لصحبه وأزواجه وأولاده. وإذا تأملت سير السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين سطر لك شذاها ترجمة عملية لحياة حافلة تنتظم فيها الحقوق والواجبات بلا إسقاط ولا تهاون، فتجد أحدهم قد عبد الله أحسن ما تكون العبادة، ولم ينس تلاميذه من التعليم، ولم يغفل جيرانه من النصح والإرشاد، يتعهد أهله ويحدثهم ويؤانسهم مع انتظامه في عمله ومهنته، ولم يمنعه ذلك من تفقد الفقراء والمساكين. قد توج حياته بالجهاد في سبيل الله، إنه سباق غايات وحاوي قصبات. لم يعرف التاريخ أمة اهتمت بالنظام والانتظام وعظمت شأنه كهذه الأمة. ولعل تنظيم الوقت في حياة المسلم أحد الأمثلة المشرقة، فقد نظم الإسلام عمل اليوم والليلة مع التوفيق في فعل الواجبات الأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح. لقد بلغت همة سلفنا الصالح في تنظيم أوقاتهم واستثمار حياتهم أنهم كانوا يقسمون الليل أثلاثا: ثلثا للكتابة، وثلثا للنوم، وثلثا للصلاة. أما نحن ولعدم تنظيم الأوقات نعيش فوضوية عارمة في إهدار أعمارنا، فكم من الساعات والأيام والسنين تضيع من حياة شبابنا وناشئتنا في ضروب اللقاءات الفارغة واللهو والنوم والكسل. ناهيك أخي المسلم عن فضائيات تستنزف زهرة الشباب ونضارته، على حين يكدح أعداؤنا بنظام وانتظام لدوام التقدم والازدهار. إن الأمم الكافرة بلغت ما بلغت حين أخذت بالأسباب فنظمت أوقاتها وخططت لمتطلبات حياتها فحافظت على أوقاتها وهي ثروتها الحقيقية ألا تبذر في غيرنا في ضروب اللقاءات الفارغة واللهو والنوم والكسل. ناهيك أخي المسلم عن فضائيات تستنزف زهرة الشباب ونضارته على حين يكدح أعداؤنا بنظام وانتظام لدوام التقدم والازدهار. إن الأمم الكافرة بلغت ما بلغت حين أخذت بالأسباب فنظمت أوقاتها وخططت لمتطلبات حياتها فحافظت على أوقاتها وهي ثروتها الحقيقية ألا تبذر في غير وجهها. أما حياة الفوضى إخوة الإسلام فإنها تورث فراغ اليد وتعطل الجوارح وإهمال العمل وإطالة البطالة وطول الكسل وكثرة الضجوع ومحالفة النوم. إنها حاجز دون إدراك المنى ومثبط عن بلوغ المأمول. إخوة الإسلام، لقد نظم الإسلام حياة المسلم كلها بهج النبوي، فهناك آداب النوم وآداب الاستئذان وآداب الزيارة وآداب الخلاء وآداب السفر إلى غير ذلك من التنظيمات والتشريعات العظيمة. دعا الإسلام إلى التوسط في تعاطي المباحات لا سيما المطاعم والمشارب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبا، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. وإذا اختل هذا النظام تواردت الأمراض العظام. والوظيفة يجب أن يحيطها المسلم بسياج النظام والانضباط بدءا وانتهاءا، حضورا وانصرافا لأداء واجباته الوظيفية وما يناط به من أعمال يومية، يتقن العمل لإنتاجية أفضل وكفاءة أكمل. نظم الإسلام حياة الأسرة وجعل الرجل قيما عليها مسؤولا عن التربية والإصلاح والرعاية. وإذا انصرف الولي عن الواجبات بسهرات ليلية وأعمال دنيوية اختل نظام الأسرة، فظهرت معالم الفوضى والفشل والضياع ونبتت بذرة العقوق. نظم الإسلام الفتيا والإفتاء وجعل لها شروطها وضبطها بضوابط شرعية وبين من يملكون حق الاجتهاد. وحين اختل هذا النظام تجرأ غير المختصين على الخوض في مسائل الشريعة أصولا وفروعا، وتسارع كثير ممن يملكون جودة العبارة وبراعة الأسلوب مع ضعف العلم الشرعي، تسارعوا على الخوض في أمور الشريعة دون تبصر ولا روية، مع جرأة على التبديع والتفسيق والتكفير، فظلموا أنفسهم وظلموا المجتمع وظلموا الأمة وعرضوا أنفسهم لعقاب شديد. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال القاسم رحمه الله: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وسأل رجل الإمام مالكا عن مسألة فقال: لا أدري. فقال له: إنها قضية يسيرة سهلة. فغضب الإمام مالك وقال له: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت الله عز وجل يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العاطفة والحماسة عباد الله من الصفات المحمودة والمعاني النبيلة وعليهما مدار البذل والتضحية. نظم الإسلام مسارهما وضبطهما بميزان الشرع والعقل حذرا من انزلاق مع نزوة محرمة أو تفاعل مع أحداث تولد هيجانا تفضي إلى أضرار بليغة ونزفا في جسد الأمة لا يندمل، فيكون الشأن كحال عربة مضت في منحدر دون أن يكون ثمة سائق يوجهها إخوة الإسلام للنظام أثر في ائتلاف القلوب وترابط المجتمع والأمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أخرجه البخاري ومسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى لترسيخ النظام العام في المجتمع لئلا تشيع الفوضى. أمر الله سبحانه بطاعته، وأمر بطاعة رسوله، وأمر بطاعة ولي الأمر أو من ينيبه في غير معصية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. أخرجه البخاري ومسلم. وإذا اختل النظام عمت الفوضى وشاع الفساد وانتشرت الجريمة وساد قانون الغاب، بل وأضرمت البلاد إضراما، بل وأضرمت البلاد نارا وأسعارها الجور إسعارا. والمحافظة على النظام في الأماكن العامة والطرقات وأثناء قيادة في المنتديات العامة والطرقات وأثناء قيادة العربات واجب شرعا، وقاية من التهلكة، وحفاظا على الأرواح، وحماية للممتلكات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرضا. اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم كما بلغتنا شهر رمضان فتقبله منا يا رحمن، اللهم تقبل منا شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم تسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم هيئ له البطانة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر المسلمين لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم أيدهم بنصرك وتوفيقك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.